مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل
في العقيدة،
من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان،
تنفيذ
مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الأفاضل، لازلنا نتحدث عن الأسماء الحسنى والصفات العلى المقرونة في القرآن الكريم، ولا زال ضيفنا هو فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ سعود بن عيد الصاعدي، أستاذ الحديث بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وباسمكم فإني أرحب فضيلة الأستاذ وأشكر له حسن استجابتي لدعوة البرنامج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا السادة المستمعين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم وسائر المسلمين لما يحبه ويرضاه. وقد سمعت أحد عامة المسلمين يثني على هذا البرنامج، يقول يعني إنه يستفيد منه كثيرا. أسأل الله عز وجل لكم الأجر والمثوبة، وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم.
آمين وإياكم حفظكم الله. فضيلة الشيخ، كنا قد بنانا في الحلقة الماضية في استعراض الأسماء والصفات المقرونة في القرآن الكريم، وذلك بحسب ورودها في القرآن، فبدأنا بالله الرحمن الرحيم، نتابع ذلك فنأخذ كذلك من الأسماء المقرونة السميع العليم. فما هي الآيات التي ورد فيها اقتران هذين الاسمين العظيمين السميع العليم؟
السميع العليم قرن الله عز وجل بينهما في كتابه في 17 موضعا، أولها في سورة البقرة، إذ قال الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ويقول أيضا في السورة نفسها: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويقول في آل عمران: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال في سورة النساء: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. وقال في المائدة: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال في الأعراف: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ويقول في الأنعام: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ويقول في السورة نفسها أيضا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. ويقول في الأنفال: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ويقول في يونس: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ويقول في يوسف: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ويقول في الأنبياء: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ويقول في الشعراء: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول في العنكبوت: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ويقول في السورة نفسها أيضا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ويقول في فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ويقول في الدخان: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم.
نبدأ الآن لنفهم ما المراد من هذه الاسمين، ما معنى السميع؟
الآيات المتقدمة فيها إثبات صفتي السمع والعلم لله سبحانه وتعالى كما يليق به، من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل، وهاتان الصفتان من صفات الذات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. والله تعالى هو السميع الأقوال، وهو المطلع على سائر الأعمال، وهو العليم بها. فهو سميع، وهذا صيغة مبالغة، وعليم، وهذه صيغة مبالغة. فسمعه جل وعلا قد وسع كلام جميع المخلوقات، ما ما يخفى عليه شيء على اختلاف لغاتها ولهجاتها وطرائقها وأساليبها، وهو مع ذلك عليم بها جل وعلا. والسمع من وسائل التعلم، من وسائل التعلم عند بني الإنسان، والله جل وعلا سميع لأقوال خلقه، عليم بخلقه، عليم بما يقولون على اختلاف اللهجات واختلاف الأصوات والصفات. والله سبحانه وتعالى له سمع، وسمعه جل وعلا نوعان، أحدهما سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة والخفية والجلية وإحاطته التامة بها جل وعلا، والآخر سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين، يسألونهم فيجيبهم ويثيبهم. ومنه قوله سبحانه وتعالى إن ربي لسميع الدعاء، فهو قد سمعه أولا وأجابه ثانيا، ودعاء المؤمن كله مستجاب عند الله سبحانه وتعالى على ما جاء تفصيله في الحديث على ثلاثة أحوال، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول المصلي في الصلاة سمع الله لمن حمده، بمعنى استجاب، ليس المقصود فقط أنه سمع صوته لما قال الحمد لله أو حمد الله جل وعلا، لكنه يتضمن الأمرين، يتضمن السمع ويتضمن الاستجابة منه سبحانه وتعالى. هذا المعنى المتعلق بالسميع. وأما العليم فالله عز وجل عليم، وهي صيغة مبالغة من العلم. والله جل وعلا له العلم التام بكل شيء، يقول سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويقول جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ويقول جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي دالة على علم الله الشامل للخلق جميعا. هذا هو المقصود بهذين الاسمين المتضمنين لهاتين الصفتين العظيمتين، ألا وهما صفتا السمع والعلم لله سبحانه وتعالى. والمرء المؤمن إذا آمن أن الله سميع عليم، فإن هذا لابد أن يكون له مردود على نفسه، يحفظ ألفاظه. يقول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الله عز وجل جعل علينا ملائكة يقيدون ما يخرج من أفواهنا. والمرء المؤمن مطالب بحفظ لسانه، ويجب عليه أن يبتعد عن آفات اللسان وهي كثيرة، كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور أو السب والشتم والطعن وما شابه ذلك. وإذا علم أن الله سبحانه وتعالى سميع وهو في الوقت نفسه عليم، فإنه أيضا يزيده هذا رغبة في كونه لا يتلفظ إلا بشيء يكون له فيه ثواب وفيه أجر عند الله سبحانه وتعالى. ولله عز وجل المثل الأعلى، بعض الناس يسمع لكن يسمع شيئا ما يدري ما هو ولا يدري حقيقته ولا يفهم معناه، قد يستمع إلى خطبة كاملة لكنه ما يخرج منها بشيء لأنه ما فهمها، هو يسمع لكن ليس عنده آلية للتعلم، لذلك يسمع ألفاظ ما يدري ما حقيقتها. والله جل وعلا يسمع وله العلم التام الشامل الكامل بحال الإنسان وحال ما يقول. كان بعض السلف يقول ما فعلت فعلا ولا قلت قولا إلا وعدت له جوابا، لأنه يعلم أن الله سميع عليم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. بالنسبة لاقتران السمع والعلم، هل ورد في السنة قرن بين هذين الاسمين؟
نعم، هذا جاءت فيه بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله سبحانه وتعالى إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهاميه صلى الله عليه وسلم على أذنيه والتي تليها على عينيه. فهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صفة السمع، ووضعه صلى الله عليه وسلم إصبعه على أذنيه وعينيه عند قراءته سميعا بصيرا، معناه إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله جل وعلا. وما قصد النبي صلى الله عليه وسلم التشبيه أو التمثيل أو ما شابه هذا، لكنه أراد أن يقرب المعنى، والمعنى معروف في كلام العرب، الله عز وجل سميع أي له سمع سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون يسمع الإنسان وليس له أداة للسمع، والله عز وجل سميع بأقوال عباده جل وعلا. وهذا الحديث فيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، وكونه سبحانه وتعالى بصيرا معناه شامل وعام، فهو بصير بمعنى يرى كل شيء، وتتضمن معنى العلم. يقال مثلا في لغة العرب فلان بصير بكذا، أي خبير به، حاذق له، عالم به، فهي متضمنة لمعنى العليم وهو الله سبحانه وتعالى. ويقول أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى الثغر: وأجمع على أنه تعالى لم يزل موجودا، حيا قادرا عالما مريدا سميعا بصيرا. فهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى سميع وعليم.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ننتقل فضيلة الشيخ كذلك من الأسماء المقرونة في القرآن العلي العظيم، فما هي الآيات التي وردت فيها الاقتران بين هذين الاسمين العظيمين العلي العظيم؟
الأسماء والصفات المقرونة في كتاب الله سبحانه وتعالى متعددة، ومنها الاسمان الجليلان العلي والعظيم. والأسماء المقرونة في كتاب الله سبحانه وتعالى في تعدادها ليست على درجة واحدة. مثلا تقدم معنا في السميع العليم أنه قد تكرر في القرآن 17 مرة.
نعم.
وأما العلي العظيم فإنه لم يرد في القرآن إلا مرتان. الأولى قوله سبحانه وتعالى في آخر آية سورة الكرسي، يقول: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو
العلي
العظيم. ويقول في سورة الشورى: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. فهذان موضعان ورد في كتاب الله سبحانه في القرن بين هذين الاسمين المتضمنين لهاتين الصفتين الجليلتين العظيمتين.
نأتي الآن لبيان معنى هذين الاسمين العلي العظيم.
العلي هو الذي له صفة العلو المطلق من جميع الوجوه، والله عز وجل له علو مطلق فليس فوقه شيء، وله أيضا علو من نواح أخرى كعلو القدر، فالله عز وجل عالي القدر بكونه له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، فهو عالي القدر جل وعلا. وله علو القهر سبحانه وتعالى بكونه القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وله علو الذات الذي تقدم في أول الكلام بكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال في الرعد: وهو الواحد القهار، الذي قهر عباده بعلوه وغلبته وارتفاعه جل وعلا. ويقول سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. أهل السنة الجماعة يؤمنون بعلو الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته، وهو بائن من خلقه جل وعلا، وهو مع علوه يعلم ما خلقه عاملون، لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء ولا فيما بينهما، وهذا يدل على عظمته جل وعلا. ولذلك جاء في هاتين الآيتين بيان عظمته سبحانه وتعالى مع علوه، فقال جل وعلا: وهو العلي العظيم، فهو مع علوه يعلم ما خلقه عاملون، ولا يخفى عليه شيء لا من أقوالهم ولا من أفعالهم ولا من سرهم ولا من علانيتهم. وقد جمع ضرورة الإيمان بهاتين الصفتين، صفتي العلو والعلم، في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهو مع استوائه على العرش قال سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هو معنا بعلمه جل وعلا لا بذاته، وأما هو سبحانه وتعالى فهو مستوى على عرشه فوق سماواته جل وعلا. والله تعالى مع علوه واستوائه على عرشه هذا لا ينافي معيته لخلقه وقربه من خلقه سبحانه وتعالى، وليس معنى معيته لخلقه أنه مجاور لهم بذاته سبحانه وتعالى، بل هو العلي بذاته العالم المحيط بخلقه. بعض الناس اليوم لو تسأله تقول له: أين الله؟ يقول لك: في كل مكان. أنا سألت رجلا قلت له: أين الله؟ قال: في كل مكان. قال: هو في كل تجويف. قلت له: حتى في معدتك؟ قال: حتى في معدتي. قلت: هو معنا بذاته في الغرفة؟ قال: هو معنا بذاته في الغرفة. لكن هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، وبينت له الحق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن أبين له الحق قال: هو أصلا أنت لا يجوز لك أن تسأل أين الله، لأن السؤال عن مكان وجود الله كفر، نسأل الله العافية والسلامة. فقلت له: هذه مفاهيم مغلوطة، هذا شيء لا يقول به أهل السنة والجماعة ولا يدل عليه كتاب الله ولا دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل بين في كتابه أنه في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فهل بعد ذلك نقول إن السؤال عن مكان وجود الله كفر؟ هذا يا إخوان من المفاهيم المغلوطة في باب الاعتقاد. وبعضهم لو قلت له أين الله تعلوه الرحضاء يعرق، لأنه يرى أن السؤال كفر وأنه لا يجوز السؤال عن مكان وجود الله. طيب أنت إذن أن تعبد شيئا لا تدري أين هو ولا تقول لا تسألوني عن مكانه، لابد أن يكون قولك كقول الجهمية، الله لا في السماء ولا في الأرض ولا بينهما ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. الذي لا يعرف مكان وجود معبوده كيف يعبده سبحانه وتعالى؟ فعلى كل حال الله جل وعلا سواء على عرشه بائن من خلقه وهو عالم بخلقه، وهذا يدل على عظمته. والعظيم الذي قرنه الله عز وجل بهذا الاسم وهو اسم العلي، العظيم هو الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه جل وعلا، لا في ذاته ولا في ربوبيته ولا في تدبيره ولا في أسمائه ولا في صفاته، فهو عظيم في كل شيء، وليس هناك من هو أجل ولا أكبر منه سبحانه وتعالى. وله سبحانه وتعالى التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه من خلقه وعباده المؤمنين، وهذه الصفات كلها فيها دليل على عظمة الله جل وعلا. والعلي العظيم هو الذي قد أحاط بعباده علما وقدرة وعلاهم بالقهر والغلبة، وهو مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، وهو الذي يدبر أحوالهم جل وعلا. وهذا لابد أيضا أن يجعل المرء المسلم دائما إذا علم أن فوقه من يقهره وأنه عالم به وأنه هو الذي خلقه وهو الذي يدبر أمره، وهذا دليل على عظمه جل وعلا وعلى عظمته سبحانه وتعالى، فإنه لابد أن يلعن الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، لأنه لا يمكن أن يخرج عن هذه العظمة. الله عز وجل خلقه ومطلع عليه وعالم به وهو علي عليه قادر عليه، فإذا لابد أن يوجد هذا في قلب المرء المؤمن أن يلتزم كتاب الله ويلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن الشريعة.
فيها لفتة أحسن الله إليك كذلك عزة التوحيد في قلب الموحد،
نعم،
أنه يوحد ويعبد إلها واحدا عليا عظيما،
نعم،
بينما من ابتلي بمثل هذه الأمور يعبد مخلوق مثله ضعيف،
الله المستعان،
فضلا عن من يعبد الحيوانات أو شيء أخرى.
حدثني رجل ذهب إلى بعض البلاد التي فيها طائفة كبيرة من المسلمين، يقول دخلت إحدى الحدائق فيها صنم قد سقط على جنبه، يقول سقط على جنبه والأمطار قد لعبت به والأوساخ ونحو من هذا، يقول فمرت امرأة بجواره، يقول ثم سجدت له وأخذت تمسح عليه ثم قامت وذهبت، هذا إلهها ساقط على جنبه ما يستطيع.
سبحان الله،
يعني ليست له عظمة وليس له علو وليس له قهر وليس بيده نفع وليس بيده ضر. فالحقيقة هؤلاء الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، الواجب أن يكون تأمل أسماء الله عز وجل وصفاته داعيا لهم إلى توحيد الله جل وعلا ونبذ كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لكن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أذان لا يسمعون بها ولهم عيون لا يبصرون بها، ما فهموا التوحيد. لو فهموا التوحيد وفهموا حقيقة أسماء الله عز وجل وصفاته لعلموا أنه لا يستحق العبادة إلا إياه جل وعلا،
لأن بعض هؤلاء عنده ورد يومي للأسماء،
نعم،
والصفات،
نعم،
يعني 99 اسم هذه تجدها عنده ورد في الصباح وفي المساء مع ما ذكرتم من شيء من الدلالات العظيمة، لو كان يعني يتدبر ما جعل
ما ابتدع في الدين،
نعم،
ولا أشرك ولا كفر بالله، نعم، سبحانه وتعالى،
نعم،
لكن التدبر ضعيف.
أحسنتم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نأخذ كذلك من الأسماء المقرونة في القرآن العظيم حسب ورودها الحكيم الخبير، ما هي الآيات التي وردت في ذكر اقتران هذين الاسمين الجليلين؟
الحكيم والخبير قرن الله عز وجل بينهما في ثلاثة مواضع من كتابه، الأول في سورة الأنعام في قوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، والثاني ما ورد في سورة الأنعام أيضا من قوله جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، والموضع الأخير في سورة سبأ في قوله جل وعلا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فهذه ثلاثة مواضع بين الله عز وجل فيها اسمين من أسمائه وتضمن صفتين من صفاته الجليلة وهما الحكيم والخبير.
بعد ذلك أحسن الله إليك، معنى هذين الاسمين، ما معنى الحكيم ومعنى الخبير وهل بينهما فرق؟
الحكيم اسم من أسمائه تعالى كما سلف وهو مأخوذ من الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهو الحاكم بين عباده أيضا جل وعلا، مع كونه جل وعلا لا يجعل الشيء إلا في موضعه لتمام حكمته سبحانه وتعالى، هو أيضا الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، يحكم بما يشاء ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، وهو ذو الحكمة جل وعلا، فأمره وخلقه في غاية الإحكام. خلق السماوات والأرض ما نرى فيهما شيئا يعيبهما، لا تشقق في السماء، والأرض مستقرة بأهلها، ويحرك الله عز وجل بعض أجزائها متى شاء. ودعانا إلى التأمل في خلق السماوات وخلق الأرض وما خلقه الله عز وجل فيما بينهما من النجوم والسحاب، وأتقن خلقه جل وعلا وأحسنه وأحكمه، وهو جل وعلا لا يقول ولا يفعل إلا الصواب، فلذلك هو الحكيم. فإذا هذه صفات متعددة، لا يجعل الشيء إلا في موضعه، وهو الحاكم بين خلقه بأمره الكون وأمره الشرعي في الدنيا والآخرة، وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الجن والإنس، وخلق بني آدم، وخلق الشجرة والحجر وما شابه ذلك، وهو الذي إذا حكم سبحانه وتعالى فإنه لا يمكن أن يكون هناك معقب لحكمه جل وعلا، فحكمه صواب لا يقبل الخطأ. وخلقه ما خلقه الله عز وجل في الدنيا وما خلقه وجعله من مخلوقاته في الآخرة في غاية الإتقان والإحسان، ما يمكن أن يتطرق إليه خلل أو نقص أو وهم أو خطأ أو ما شابه ذلك، بخلاف ما يحصل من المخلوق ولله المثل الأعلى. قد يصنع الإنسان آلة ثم هذه الآلة يتبين أنها فيها خلل، لأنه ليس له إحاطة تامة وليس له علم كامل. الله عز وجل عليم حكيم، فله العلم التام وله الحكمة الواسعة جل وعلا في خلقه وتدبيره، فلا يقول ولا يفعل إلا الصواب سبحانه وتعالى. وأما الخبير فهو اسم من أسمائه أيضا كما سلف، والخبير مأخوذ من الخبرة، وهي بمعنى كمال العلم ووثوقه. والخبير هو المحيط ببواطن الأمور والأشياء، ما يخفى عليه شيء أبدا، فله العلم الكامل وله الحكمة التامة وله الخبرة الواسعة. فلذلك قرن الله عز وجل بين هذين الاسمين، فلكونه جل وعلا خبيرا محيطا ببواطن الأشياء وظواهرها، لا يجعل الشيء إلا في موضعه، ولا يحكم إلا بما يكون صوابا. وإذا خلق جل وعلا فإنه لا يخلق إلا على صفة تامة، لا يتطرق إليه شيء من النقص إلا إذا شاءه سبحانه وتعالى. كان يخلق طفلا مخدجا مثلا، هذا شيء شاءه سبحانه وتعالى، وله فيه حكمته أيضا جل وعلا.
يعني كذلك في باب أحسن الله إليك القضاء والقدر، هذان الاسمان يعني يبعثان السعادة والاطمئنان.
نعم.
إذا علمت يا عبد الله أن ربك الذي قدر لك هذا المقدور، وإن كان فيما يعني حصل لك شيء من الضرر، فإنه حكيم خبير.
نعم.
فاطمئن.
أطمئن وآمن.
أحسنت.
نعم. عموما هذه الأسماء والصفات لابد أيضا يعني الإنسان أن يستفيد منها في جميع جوانب حياته، ويستفيد منها الإنسان في ناحية أخرى.
نعم.
ألا وهي أنك تعلم إذا كان ربك حكيما خبيرا، أنت إذا تعلمت الصنعة حاول أن تكون تحيط بهذا العلم على قدر استطاعتك والشيء الذي يعطيك الله عز وجل إياه، يعني تستفيد من هذه الصفات، ما تقول أخذ فقط ظواهر العلم وما شابه ذلك، لا، لابد أن أتعمق وأن أكون خبيرا في مجال هذا العلم الذي تخصصت فيه، حتى إذا تكلمت في المستقبل أتكلم بالصواب وأحكم بالصواب. فنحن أيضا نستفيد من صفات الله عز وجل وأسمائه في مثل هذه الأمور التي نتعامل بها في حياتنا.
أحسن الله إليك. كذلك مما ورد في القرآن اقترانه بين الأسمين اللطيف الخبير، فما هي الآيات الواردة في قرن هذين الاسمين العظيمين اللطيف الخبير؟
هذان الاسمان المتضمنان لصفتين من صفات الله جل وعلا وهما اللطيف والخبير، ورد في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى فيما أعلم. الأول في سورة الأنعام في قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والثاني في سورة الملك في قوله جل وعلا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا الموضعان ورد القرن بينهما في هذين الموضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى.
معنى الخبير مرة معنا ذكره. نعم. بقي أن ما معنى اسم اللطيف؟
الخبير تقدم معنا أنه مأخوذ من الخبرة، وهي تدل على كمال العلم، والخبير هو المحيط ببواطن الأمور والأشياء، أما اللطيف فهو اسم من أسماء الله عز وجل كما سلف دال على صفة اللطف، واللطف واللطف هو البر والتكرمة والتحفي، واللطيف كما سلف صفة من صفات الله عز وجل، ومعناه الرفيق بالخلق. الله عز وجل لطيف بعباده، أي رفيق بعباده، أحاط علمه بالسرائر والخفايا، وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة. يعني مثلا يقال مثلا في تعريف الماء مادة لطيفة، هي لآخر التعريف مادة لطيفة. ليش؟ لأن الله عز وجل خلقه يعني فيه إمكانية أن يتغلغل في الأشياء، ويمكن أن ينفذ إلى أشياء ما تنفذ إليها سوائل أخرى. فمعنى اللطف في اللغة يتضمن هذا المعنى، والله عز وجل هو اللطيف لأنه لشدة لطفه يعلم السر وأخفى، ولشدة لطفه سبحانه وتعالى هو رفيق بعباده. لو يؤاخذ الله عز وجل الناس بأعمالهم لهلكهم في الأرض جميعا، ولكنه لطيف بهم سبحانه وتعالى. هو جل وعلا يدرك بواطن الأمور ويدرك دقائقها لشدة لطفه جل وعلا، وهو لطيف بعباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، وهو الذي يوصل إلى الخلق وإلى المؤمنين مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. فهذا الاسم قرن الله عز وجل، لو تأملنا قرن بينه وبين الخبير، بينهم اشتراك، فهو قد علم بكل شيء خبرة، وهو سبحانه وتعالى محيط ببواطن الأمور، وهو لطيف بالخلق، وهو سبحانه وتعالى يوصل إليهم الإحسان، وهو رؤوف بهم جل وعلا. فهذا الاسم وهو لطيف يتضمن معنى اسمي الخبير والرؤوف، وهذه كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى أحاط علمه بالسرائر والخفايا. لذلك قال في آية سورة الملك قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو خبير بهم، لطيف بأقوالهم وأعمالهم وما يظهرونه من أعمالهم وما يخفونه في صدورهم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأثابكم الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمتموه في موازين حسناتكم وأن يجعله من صالح أعمالكم. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة، فضيلة الأستاذ الدكتور سعود بن عيد الصاعدي، الأستاذ في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حيث حدثنا مشكورا عبر حلقتين عن الأسماء الحسنى والصفات العلى المقرونة في القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ما قدمناه نافعا ومباركا. نستودعكم الله تبارك وتعالى، آمنين اللقاء بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل في العقيدة، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان، تنفيذ مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.